بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في حقيقة الإيمان بالله عز وجل، والمسائل التي سوف نتكلم عليها في هذا اللقاء هي علامة الإيمان، أقسام العباد بالنسبة للإيمان، درجات الإيمان، أقسام الإيمان حيث وجوده، أقسام الإيمان من الناحية العلمية والعملية، آثار الإيمان، عهد الإيمان، أقسام المؤمنين، حقيقة الإيمان، أصول حياة المسلم والمسلمة، أحسن حياة. هذه بعض المسائل التي سنتكلم عنها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعله مجلسا مباركا تحضره الملائكة ويقبله الله عز وجل، وأن يؤثر في قلوبنا ويظهر على جوارحنا. فأولا، مقصود الله من خلقه أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ويعبدوه وحده لا شريك له، ويجتنبوا عبادة ما سواه. والإيمان أغلى شيء في خزائن الله، وللإيمان علامات. أولا، من علامات الإيمان أن نتوجه دائما إلى الله في جميع أحوالنا وفي حل مشاكلنا، ولا نتوجه إلى غيره مهما كان، فهو وحده الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وخزائنه مملوءة بكل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. وبقدر المجاهدة من أجل الدين الله عز وجل يرزق العبد الإيمان واليقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا نزل بنا حال من جوع أو مرض أو خوف أو غيرها، نتوجه إلى الله ونعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، وذلك موجود في السنة. وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو بلاء، ويبدل ما نكره بما يحب، وما يسوءنا بما يسرنا. فعند الخسوف نتوجه إلى الله، عند الخسوف والكسوف نتوجه إلى الله ونصلي، وعند الجذب والقحط نتوجه إلى الله ونطلب السقيا منه ونصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ونسأله الشفاء ثم نتناول الدواء. هكذا الترتيب الصحيح. فنتوجه إلى الله الصمد دائما في طلب الخير ودفع الشر في جميع الأحوال الصغيرة والكبيرة، ولا نتوجه إلى المخلوق أبدا من سبب أو دواء أو طبيب، فهو جل جلاله الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. ومن علامات الإيمان كثرة ذكر الله ولزوم طاعته والنفرة من المعاصي ولذة مناجاة الرب والأنس به ومحبته ومحبة كلامه ورسله وأوليائه ومحبة دينه وشرعه، وأن تسر المؤمن الحسنات وتؤلمه السيئات، وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية، وأن يقوى يقينه وتوكله على ربه فيستوي عنده التراب والذهب، لأن ربه لن ينساه. يستوي عنده التراب والذهب لأن ربه لن ينساه، ويستوي عنده مدح الناس وذمهم. الذي مدح زينه وذم شينه هو الله عز وجل، ولا يفرح بما أوتي ولا يأسى على ما فات. وأن يرى أن ما عند الله هو القريب، وما عنده وعند الناس هو البعيد، وأن يعبد الله ويدعوه ويسأله كأنه يراه، وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء ولا يلتفت لأحد سواه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وأن إلى ربك المنتهى. فيكون أمامه الملك الأعظم والميت سواء، ليس بأيديهم شيء، بل الأمر بيد الله الواحد الأحد وحده لا شريك له. وبذلك تنمو شجرة الإيمان فتورق ثم تزهر ثم تثمر، وتملأ العالم بالخيرات والبركات والثمرات. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق الطيبة والأداب الحسنة في السماء دائما، فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهد بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والثوابت الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. وإذا نما هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة سعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإذا تم هذا نمى البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. هذه الثمرات هي كثمرات الأشجار، سببها حقيقة الإيمان، الإيمان الموجود في القلب. أما أقسام العباد بالنسبة للإيمان فهي العباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام. الأول من إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص أبدا وهم الملائكة. الثاني من إيمانهم يزيد ولا ينقص أبدا وهم الأنبياء والرسل الذين رباهم الله واصطنعهم لنفسه من البشر وأرسلهم إلى خلقه. الثالث من إيمانهم يزيد وينقص وهو إيمان بقية البشر، وهؤلاء إيمانهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل إنسان طاعة زاد إيمانه، كلما فعل معصية نقص إيمانه. فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات والنفر من المعاصي، وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي القولية والفعلية، فكل طاعة تزيد الإيمان وكل معصية تنقص الإيمان، وكل طاعة تزيد نور القلب وكل معصية تزيد ظلمة القلب. والإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة، فإن بذرناها واجتهدنا عليها ظهرت بذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمرها. وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر، فإذا اجتهدنا عليه ودخل الإيمان في قلبه ظهرت طاقاته المحمودة الجميلة من العلم والعبادة والدعوة وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق الحسنة، وظهرت زينته على بدنه كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجر. فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار، فكذلك إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية، وتفتحت الجوارح بالأعمال والعبادات وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. فهذه أقسام العباد بالنسبة للإيمان: من إيمانهم ثابت لا يزيد وهم الملائكة، من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الملائكة، من إيمانهم يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو إيمان البشر. وفي مجالس الإيمان هذه يزداد الإيمان ويرتفع منسوب الإيمان ويأتي حب الله ويأتي تعظيم الله وتأتي الرغبة في الطاعات، فكلما ارتفع منسوب الإيمان جاءت الطاعات شهوات للإنسان. أما درجات الإيمان وشعب الإيمان فالإيمان له شعب وله درجات، فكما أن الشجرة لها أغصان ولها أوراق فكذلك الإيمان شعب الإيمان كثيرة متنوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه الإمام مسلم. هذه شعب الإيمان، فلابد أن نجتهد على أنفسنا ونتفقد أنفسنا هل هذه الشعب موجودة حقيقة. أما درجات الإيمان فهي خمس، الإيمان خمس درجات. الأولى لفظ الإيمان كقولنا لا إله إلا الله أو قولنا آمنت بالله، وهذه يقولها المؤمن والمنافق. الثانية صورة الإيمان الثانية صورة الإيمان، وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوها، وهذه يشترك فيها المؤمن والمنافق. فالمنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، وكذلك يوترون ويصلون صلاة الضحى، ولكنهم آمنوا، يعني صلوا بأبدانهم وكفروا بقلوبهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل أن يدخل الإيمان في قلبي، أن أدخل في الإيمان شيء، وأن يدخل الإيمان في قلبي شيء آخر. فالمنافقون داخلون في مجموع المؤمنين، لكن هل دخل الإيمان في قلوبهم؟ لم يدخل في قلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فنتدرج أولا من لفظ الإيمان وصورة الإيمان وشكل الإيمان. فالإسلام صلاة الصوم والزكاة والحج، هذه شكل تعبد، أشكال تعبدية وشعائر، وهي أركان الإسلام، ولكن لا بد لهذه الأعمال أن تكون مبنية على إيمان. فالشجرة لا تغرس على البحر ولا على البلاط، بل تغرس على أرض خصبة حتى تنبت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الثالثة طعم الإيمان، وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام والشراب. القلب له لذات وشهوات يأنس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أخرجه الإمام مسلم. فالذي يذوق طعم الإيمان هو الذي عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. الذي يذوق طعم الإيمان هو الذي عرف ربه عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله الحميدة. عرف ربه، عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات الإيمان، هذا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه، لأنه منهج حياة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، لأنه قدوة للبشرية، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا ذاق طعم الإيمان. ولكن ما من طعم، طعوم تختلف، حلو وحامض، حلو ومر ومالح، الأطعمة تختلف. فبعد الطعم ذوق طعم الإيمان تأتي الدرجة الرابعة، وهي حلاوة الإيمان، وهو التلذذ بحلاوة الإيمان، وهي درجة بعد الطعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لكمال معرفته بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المؤمنون يحبون الله ويحبون كتاب الله ورسول الله ويحب بعضهم بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الرابطة الإيمانية تربط المؤمن بأخيه دينا كما هو مرتبط نسبا. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. هذه حلاوة الإيمان. وهل هذه كافية؟ درجة الأولى لفظ الإيمان، الثانية صورة الإيمان، الصلوات والصيام. كم من مصلي ببدنه وصائم ببدنه لكنه مفطر بلسانه وببصره وبأذنه. الثالثة طعم الإيمان وهي درجة أعلى. الرابعة حلاوة الإيمان وهي درجة أعلى. أما الخامسة وهي المقصودة وهي أعلى درجات الإيمان، فهي حقيقة الإيمان، وهي أعلى درجات الإيمان، واليقين، وهي ما وقر في القلب وصدقه العمل من التعلق بالله والإعراض عما سواه والتلذذ بطاعته وتعظيمه وتكبيره وتمجيده وحبه والإعراض عن كل ما سواه في جميع الأحوال. وتحصل هذه الحقيقة لمن عرف حقيقة الدين، حقيقة الإيمان، وحقيقة التوحيد، فعبد الله عز وجل وقام بجهد الدين. فالدين شيء وتوسيع شيء. الدين هو مجموع الأوامر الشرعية، وجهد الدين هو توسيع الدين حتى يدخل، حتى يمشي في العالم ويدخل في الدين من لم يدخل، وتعليم الدين حتى الناس يعبدون ربهم على بصيرة. فحقيقة الدين تحصل لمن عرف حقيقة الدين وقام بجهد الدين إيمانا وعبادة وتعليما ودعوة وهجرة ونصرة من أجل الدين، وجهادا وإنفاقا وبذلا وتركا، مخلصا لله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون لا غيرهم، إنما المؤمنون الذين لهم كمال الإيمان من هم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الأعمال القلبية والبدنية. وكذلك جهد الدين، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وثمرة هذا الإيمان كثرة الطاعات والأعمال الصالحة ومحبتها والتلذذ بها ودخول الجنة والفوز برضا الله عز وجل. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة، ما إن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى ماذا؟ إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة قول حسن وعمل صالح وخلق كريم. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذه درجات الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات أعلاها وأكملها. درجات الإيمان خمس: لفظ الإيمان القول لا إله إلا الله، صورة الإيمان وهي الشعائر التعبدية، وهذه لا تنفع، يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم لا تنفع إلا إذا قامت على الإيمان وسبق على الإيمان، وكل عمل لا ينفع إلا بالإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينه أجرا بأحسن ما كان يعمل. الثالث طعم الإيمان وهو ما يتلذذ به القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. الرابع حلاوة الإيمان. الخامس حقيقة الإيمان. أما أقسام الإيمان من حيث وجوده، فالإيمان ثلاث درجات: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. إيمان موجود، وإيمان مفقود، وإيمان مطلوب. والإيمان هو مراد الله من خلقه، والإيمان له أركان وشعب، والمؤمن مأمور أن يجتهد لزيادة إيمانه كما يجتهد لزيادة ماله، ليضيف إلى الإيمان الموجود الإيمان المفقود. فالإيمان بالله عز وجل له شعب، والإيمان بالله والإيمان له أركان، فأركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنرقي الإيمان الموجود بالإيمان المفقود حتى نصل إلى الإيمان المطلوب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع البصير. وبذلك يصل العبد إلى الإيمان المطلوب الذي يحصل به المواعيد. فجميع المواعيد في الدنيا والآخرة هي على الإيمان الكامل. يا أيها الذين آمنوا، وإذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذا خطاب للمؤمنين بأن يزيدوا إيمانهم ويرقوا الإيمان الموجود المحرك لبعض الطاعات بالإيمان المفقود حتى يجهد الإنسان على نفسه وعلى غيره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه هي درجات الإيمان، لا بد أن نعرفها، ولا بد نختبر أنفسنا الآن: هل عندنا الإيمان المطلوب الذي فيه الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لماذا لم ينصرنا الله عز وجل؟ لا على أنفسنا ولا على عدونا. الإيمان ناقص، فنحتاج إلى تقويته، وتقويته بنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، فهما مولدا الإيمان والجلوس في البيئات الإيمانية. أما أقسام الإيمان من الناحية العلمية والعملية، فالإيمان ينقسم إلى قسمين: نظري وعملي. فالنظري يحصل الإنسان بطريق الكلام الصادر عن ثقة، كما قال الله عز وجل لموسى: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما سمع موسى هذا كلام الإيمان، هذا الإيمان النظري، ولكن لابد من تثبيت الإيمان النظري بالإيمان العملي. ثم أراد الله أن يبين لموسى حقيقة الإيمان عمليا، لأن المقصود حقيقة الإيمان لا لفظ الإيمان ولا صورة الإيمان. ثم أراد الله عز وجل أن يبين لموسى صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان عمليا، وأنه سبحانه هو الفعال القادر على كل شيء، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن جميع المخلوقات ليس بيدها شيء، وأن الخلق والأمر لله وحده لا شريك له. فقال سبحانه، الآن سينتقل موسى من الإيمان النظري إلى الإيمان العملي. قال الله عز وجل لموسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. الآن هو مأمور أن يلقي العصا النافعة، لأن الله عز وجل هو الحكيم العليم الذي يربي أولياءه. فألقاها فإذا هي حية تسعى، ولو لم يلقها لانقلبت حية وأكلته، ولكنه امتثل أمر ربه. وهكذا المؤمن يمتثل أمر ربه ويقول سمعنا وطاع، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فلما صارت مؤذية وقاتلة وضارة قال له عز وجل، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فجاء أمر الله للعصا فانقلبت فورا إلى حية تسعى، ثم أمره الله بأخذها فعادت بأمر الله فورا عصا، وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع، وأمره بأخذها وهي ضارة فأطاع. ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بين يدي الله كالذرة، كلها بيد الله وحده، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. هو الذي يجعل النافع ضار والضار نافع، ويربي أولياء في قصور أعدائه، كما حصل لموسى حين رب الله عز وجل في قصر فرعون. ثم أمره الله عز وجل بإدخال، أمر الله موسى بإدخال يده في جيبه، فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير عيب ولا برص، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فرأى موسى قدرة الله عمليا في قلب العصا حية، وإعادتها مرة أخرى إلى عصا، وفي خروج يده بيضاء من غير سوء، وزاد إيمانه بربه وقوي يقينه واطمأن قلبه وعلم نظريا وعمليا أن الله على كل شيء قدير. فلما حصل له كمال اليقين على ربه أرسله الله إلى فرعون فأبى واستكبر، وقال له إنني معكما أسمع وأرى، كما قال موسى وهارون إننا نخاف يفرط علينا أو يطغى أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالله مع المؤمنين، الله مع المتقين. فأبى واستكبر فرعون، فأنجى الله نبيه وأهلك فرعون وجنوده بأمر واحد ووقت واحد وبحر واحد، كما هو معلوم في القرآن. والدنيا محل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق، لا تكميل الشهوات، تكميل الشهوات يوم القيامة. فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات الإيمانية في نفسه والأعمال الصالحة صار في مرتبة من؟ الأبرار والصالحين. من اجتهد لتكميل الصفات الإيمانية في نفسه صار في مرتبة الأبرار والصالحين، ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس بالدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق ودعوة الناس إلى الله، من اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة السابقين المقربين، كما قال سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين المقربين. الله عز وجل قال عن نفسه أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل هو الأول، ويريدك أن تكون الأول في الدعوة، في العبادة، في صلة الرحم، في الإحسان إلى الخلق، في الصلاة، في الصوم، في كل عمل صالح، يريدك أن تكون الأول حتى يكون أن تكون يوم القيامة مع الأوائل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كنتم خير أمة في الدعوة، في العبادة، في الأقوال الحسنة، في الأعمال الصالحة، في الأخلاق العالية. وخير أمة لابد تجتهد على شر أمة، تجتهد على الناس الذين هم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فنجتهد على هؤلاء ليكونوا خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فما أعظم الإيمان وما أعظم أثاره في حياة الخلق. وما هي آثار الإيمان في حياة الإنسان؟ الإيمان له آثار كما أن الماء له آثار على الأرض بالإنبات، فكذلك الإيمان له آثار. والإيمان له أثران، له أثر على القلب وعلى البدن. الإيمان له أثران، فله صورة حركية ظاهرة على البدن، كما أن له مشاعر قلبية باطنة. فحين يذكر قلب المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره، ويعرف وعده ووعيده وعظمته وخزائنه، يغشاه جلاله وتنتفض فيه مخافة ربه، ويشعر بعظمة ربه ومهابته، ويرى نعمه وآلاءه، ويرى تقصيره في طاعته، فينبعث للعمل والطاعة بانشراح وسرور ومخافة وخشوع وحياء وانكسار. هذه أعمال قلبية. الإيمان له أثر على القلب وله أثر على البدن. أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد ودعوة إلى الله عز وجل. فإذا تأثر القلب تأثرت الجوارح. إذا امتلأ القلب بالإيمان جاءت فيه الطاقة الإيمانية القوية، حركت الجوارح بالركوع والسجود وامتثال الأوامر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ونطق الإنسان بالذكر والتحميد والتكبير والتمجيد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله. فالإيمان قوة محركة في القلب تحرك هذه المملكة وهذا البدن بسمعه وبصره ويديه وما في جيبه وكل ما يملك، تحركها إلى طاعة الله، بحيث الإنسان يعني يمتثل أوامر الله عز وجل في كل حال. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما عهد الإيمان، فما هو عهد الإيمان؟ عهد الإيمان عهدان، عهد قديم وعهد جديد. عهد الإيمان قسمان، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم مع الفطرة البشرية، فكل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الميثاق المأخوذ على آدم وذريته، كما قال سبحانه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه وأرواح، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الذي يربيكم الذي خلقكم ويمدكم بالأقوات؟ قالوا: بلى. وحين ذاك لم يكن عندهم شهوات، إنما هم أرواح. فلما ركبت الأرواح على الأجساد جاءت الشهوات المعارضة للأوامر الشرعية. فهذا العهد الأول، عهد جديد مع قديم مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اتفق عليه. ثم هو جديد هذا العهد مع الرسل الذين بعثهم الله، لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه ويبينوا مقتضياته من الإيمان بالله وعبادة الله والإعراض عما سوى الله، مع العمل الصالح والسلوك الحسن والتوجه إلى الله في كل حال وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الإيمان الكسبي، هذا الإيمان الفطرة يسقى بإيمان بالإيمان الكسبي بالنظر في الآيات القرآنية والنظر في الآيات الشرعية فيأتي الإيمان، وهذا من فضل الله عز وجل علينا الفطرة على التوحيد، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب لنزداد إيمانا ونعرف ما يحب الله فنفعله وما يبغضه فنتركه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكل إنسان ميت هو حي بنفخة الرسول الملكي الذي نفخ فيه الروح فأصبح حي كغيره من الأحياء كالحيوانات وغيرها، لكن الحياة الثانية هي نفخة الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قرآن روح يدخل النفس الحية، أن يسير الإنسان شيء ولكن أن يسير بالنور شيء آخر، إذا سار بدون الإيمان تخبط في الظلمات، ومن مشى في الظلمات فلا بد له إما أن يصطدم بما هو أقوى منه فيدمره أو يصدم ويطأ ما هو أصغر منه كالحشرات فيهلكه، فالإنسان هالك في الظلمات، لكن من كان يمشي في النور فهذا النور يهديه أو هذا النور يسير به على الصراط المستقيم إلى ربه. فنحن الآن نجتهد كيف يزيد الإيمان وتقوى الطاعات ويأتي حب الله ويأتي حب امتثال الأوامر، فلا بد من تزكية النفوس البشرية، هذه النفوس البشرية لا بد لها من تزكية، وتزكية النفوس البشرية بماذا يكون؟ تزكية هذه النفوس البشرية لا بد من تزكية ولا بد من الجهد عليها حتى تتطهر من الأنجاس. فتزكية النفوس ما هي التزكية؟ هي طهارة الظاهر والباطن من كل درن ونجاسة. والتزكية لها ثلاث متعلقات، الأول المتعلق الأول في حق الله، يتزكى الإنسان ويتطهر من الشرك والنفاق والرياء فيعبد الله مخلصا له الدين. الثاني تزكية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يتزكى ويتطهر من الابتداع فيعبد الله على مقتضى ما شرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيتزكى بحق الرسول فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه، فقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث تزكية في حق النفس، يزكي العبد نفسه بالطاعة والأخلاق الفاضلة ويطهرها من المعاصي والأخلاق السيئة كالغل والحسد والكذب والغيبة والارتداء على الخلق ويعامل الناس بخلق حسن، ومن رزق هذه الفضائل فقد نال الدرجات العالية في الإيمان والعلم والعمل والخلق والدرجات العالية في الجنة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة، فوز بالمطلوب الجنة ورضوان الله، والنجاة من المرهوب هو النار وغضب الله. فهذه المسائل الهامة لا بد منها في الإيمان قبل الأعمال، فإذا جاء الإيمان في القلب جاء كل شيء، كما أنه إذا جاء الماء نما في البستان وفي الأرض كل شيء من النباتات. والمؤمنون على ثلاثة أقسام، المؤمنون على ثلاثة أقسام، ولا بد من معرفة هذه الأقسام حتى نعرف من أي الأقسام نحن. وهذه الأقسام ثلاثة أقسام، أقسام المؤمنين ثلاثة، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان من الأعمال هو الظالم لنفسه، فإنه قصر في بعض الواجبات. هو لم يترك الواجبات تركا كليا، لكنه ظالم لنفسه، قصر في استثمار عمره وتسخير جوارحه في طاعة ربه وكذا لسانه بذكره وحمده. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان من الأعمال هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم. والسابق بالخيرات هو المحسن الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وعبد الله كأنه يراه. هل نكن من هؤلاء السابقين؟ فهذا بأرفع المنازل، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل، ثم من جاء في قلوبهم الإيمان حقا. والله عز وجل كريم وعد هذه الأصناف الثلاثة بالجنة، فقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بسبب ضعف إيمانه وجهل بربه، هو ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد فقط مهمته يجمع الحسنات يفعل الواجبات ويترك المحرمات لأنه يريد الجزاء الأخروي من ربه، ولم يأتي في قلبه أن يعبد الله لكماله وذاته وجلاله وجماله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، امتلأ قلبه بالإيمان وقام بأنواع العبادات والطاعات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال عن هؤلاء الأقسام الثلاثة: جنات عدن يدخلونها. الله أكبر ما أكرمه، يقبل العمل القليل ويعطي عليه الأجر الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالأمر عظيم جدا، فلا بد للإنسان إذا عرف أن يمتثل، فمن ذاق عرف ومن عرف غرف. فإذا عرفت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا عرفت فتوجه إلى الله عز وجل وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، واجتهد على أن تأتي بأفضل الأعمال، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله عز وجل من علينا بهذا الدين الحق، والمسلم لا بد أن يسير في حياته كما سار الأنبياء وكما كانت حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأصول حياة المسلم والمسلمة تنقسم إلى أربعة أقسام، أو قائمة على ثلاثة أركان، على أربعة أركان. أصول حياة المسلم والمسلمة تقوم على ثلاثة أركان. الأول العبادات: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثانية، الركن الثاني، الدعوة إلى الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الله هي أمر الله، والصلاة أمر الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أركان الإسلام لا بد من إقامته. كذلك الدعوة إلى الله هي أم الأعمال، هي التي جاءت بالمصلين والصائمين والمزكين، فهي فرض عين على كل إنسان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله أعطانا وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه أصول حياة المسلم والمسلمة وأركان حياته. الركن الثالث التعليم والتعلم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا أمر ملكي من ربنا عز وجل، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا الدين، الله ميزنا عن الكفار وعن حياة البهائم والحيوانات بهذه الأعمال النبوية. الركن الرابع الأخلاق الحسنة، وإنك لعلى خلق عظيم. فكون عندي خلق عظيم، والخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وعبادته وشكره والصبر على بلائه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحسن الخلق مع الخلق، حسن الخلق مع الخلق، مع الناس، مع المؤمنين، مع الكفار، مع الحيوانات، وإنك لعلى خلق عظيم. ووصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. والآن ما هي أحسن حياة وأجمل حياة وأطهر حياة؟ أحسن حياة وأجمل حياة وأحسن حياة هي حياة الأنبياء والرسل، وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأحسن حياة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فرائض حياة، طريقة حياة، مقصد حياة. فلا بد أن أبحث عن أحسن حياة حتى أتجمل بأحسن حياة، وأعيش بأحسن حياة، وألقى ربي بأحسن حياة. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرائض حياة، وهي أركان الدين والواجبات والحقوق اللازمة على الإنسان. هذه فرائض حياة لا بد من القيام بها، من الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وصلة الرحم وأداء الحقوق الواجبة على الإنسان. هذه فرائض حياة لا بد منها، تميز المؤمن عن الكافر، وتبرهن على إيمان الشخص بأنه يمتثل أوامر ربه ويقول سمعنا وأطعنا في الأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. سمعنا وأطعنا، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، ونشكر الله عند النعم، ونصبر على البلاء، ونستغفر الله من الذنب، ونمتثل أوامر الله عز وجل الاجتماعية بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. فإن الله لعن بني إسرائيل بسبب عملهم ببعض الكتاب وترك بعض: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثانيا طريقة حياة، لابد أن يتميز المسلم عن الحيوانات التي تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي وتنام حيث شاءت، لا أمر ولا نهي ولا حد ولا قيد. ولابد أن يتميز عن الكفار الذين لم يؤمنوا، فهمهم تكميل شهوات أنفسهم من المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكوحات والغرق في الشهوات. فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فطريقة الحياة هي طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتأدب بالأداب الإسلامية. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف أدب: أدب الأكل، أدب النوم، أدب السفر، أدب النكاح، أدب زيارة المريض، أدب السفر، أدب العطاس، أكثر من ألف أدب. هذه طريقة حياة تميزني عن الحيوانات والكفار. وتلحقني بالملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا. والآداب الإسلامية كما ذكرنا ذكرها بعض العلماء أنها تزيد على 1000 أدب. والأحكام الشرعية التي يخاطب بها المسلم والذي يريد تكميل إيمانه هي أكثر من 500,000 حكم شرعي. فأين الغواص الذي يغوص على هذه السنن؟ وأين المشمر إلى رضوان الله والمشمر إلى الجنة إلى القصور الملكية الذي يطبقها على نفسه وينقلها إلى غيره ويبذل كل ما يملك ويترك كل ما يملك من أجل تزيين الناس بشجرة الدين بالأقوال الحسنة بالإيمان بالأعمال الصالحة بالأخلاق العالية. هذه طريقة الحياة. الثالثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقصد حياة. ما هو مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقصد حياة التعريف بالله وأسمائه وصفاته وبيان الطريق الموصل إلى الله وبيان ما للناس بعد القدوم على الله من دخول الجنة لمن آمن وأطاع ودخول النار لمن عصى وكفر بالله. مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله في القرآن. يا وهي 10 مقاصد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا تشهد على هؤلاء الخلق وعلى الأنبياء. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه 10 صفات لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي نصرناك شاهدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فنحن شهداء على الأنبياء أنهم بلغوا لأن نبينا أخبرنا وكتابنا أخبرنا أنه بعث نوح ودعا قومه وقومه لم يستجيبوا له وهكذا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بالجنة ونذيرا تنذر الناس من عذاب الله وسخط الله ومن الترك والإعراض عن دين الله عز وجل. وسراجا منيرا. سراج منير ليس سراج وهاج. الشمس تعطي الإنارة والحرارة لكن السراج القمر يعطي إنارة مع البرودة. سراجا منيرا تنور الناس تنور حياة الناس وتخرجهم من بإذن ربهم من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن العدل ومن الظلم إلى العدل والإحسان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذه المسائل العظيمة لا بد أن نعرفها حتى نتعبد الله عز وجل بها ونعرف من وماذا يريد الله منا وماذا يريد منه وما هي أعمال النبوة حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عما سواه. والآن ما هي واجبات أهل التوحيد والإيمان؟ أهل التوحيد والإيمان عليهم واجبات لأن لهم كرامات فلا بد من معرفة واجبات أهل التوحيد والإيمان حتى إذا عرفنا هذه الواجبات استفدنا من أكرمنا الله عز وجل بالكرامات. فما هي واجبات أهل التوحيد والإيمان؟ الله عز وجل يكرم هؤلاء الخلق ويوم القيامة يكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض. هل عليهم واجبات أم فقط يكفي أن أخذ من الدين أصلي وأصوم وأتصدق وأخذ من الدين لكن لا أعطي للدين؟ لا، بل هناك واجبات يجب أن نعرفها وهذه الواجبات محصورة في 10 أمور. فيجب على التوحيد والإيمان من الواجبات التي شرفهم الله بها أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الواجب الثاني بعد هذه المعرفة العبادة لله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه، وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. الواجب الثالث طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه أوامر ملكية شرعية موجهة إلينا، فلنأخذها باليقين ولنعلم أن الله عز وجل سوف يسألنا عنها، سوف يقال لنا ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. الواجب الرابع تعلم العلم الشرعي وتعليمه. ما كان لبشر يتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خامسا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سادسا الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأعلى أنواع الجهاد هو الدعوة، والجهاد في سبيل الله نحتاج إليه في كف الأذى عن المسلمين. سابعا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تاسعا حسن الخلق مع الخلق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لزوم الاستغفار. عاشرا لزوم الاستغفار والتوبة في جميع الأعمال. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه واجبات أهل التوحيد والإيمان. والله عز وجل بمنه وكرمه يكرم من قام بهذه الواجبات بكرمه، فقد وعد الله أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة، ومن أعظمها الفلاح والهداية والنصر والعزة والخلافة والتمكين في الأرض والدفاع عنهم والأمن والنجاة وحصول البركات وعدم تسليط الكفار عليهم ومعية الله الخاصة ومحبته لهم. أما في الآخرة فقد أعد الله لهم من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الدنيا والآخرة ما يلي: الأولى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثانية الآخرة دخول الجنة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الثالثة الخلود في نعيم الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الكرامة الرابعة رضوان الرب، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الخامسة رؤية الرب جل جلاله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وسوف نرى الرب وسوف نرى الملائكة وسوف نرى الأنبياء والمرسلين. كل هذه بشائر لكل مؤمن ومؤمنة جاء بالإيمان حقا كما يريد الله عز وجل. كرامة السادسة القرب من الرب جل جلاله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند، والعلية تدل على القرب، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السابعة كرامة السابعة سماع كلام الرب جل جلاله، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. الثامنة النجاة من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا. والصفات الموعودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، وهذا صحيح، مما يدل على ضعف إيمانهم وأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الحق، إلى الإيمان الحقيقي، ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المفقود لنصل إلى الإيمان المطلوب لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان، بأن يكون إيماننا وأعمالنا كإيمان وأعمال الأنبياء والصحابة على وجه الحقيقة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا المجلس المبارك متكلما وسامعا، فنسأله عز وجل أن يرزقنا بعد العلم العمل وتطبيق الأوامر الانفرادية والأعمال الاجتماعية، وأن تكون حياتنا أجمل حياة وأحسن حياة، حياة الأنبياء والرسل، حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي في حياتنا فرائض الحياة وطريقة الحياة ومقصد الحياة كما كان القرن الأول الذين هم خير الناس كما قال وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.